بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لازلنا مع سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء وما فيها من فوائد وعبر، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه السلام وما فيها من المواقف والمشاهد التي حصلت له في الأرض المباركة في بيت المقدس، إذ آتاه الله سبحانه وتعالى النبوة والحكمة والعلم، وكانت مملكته في بيت المقدس أعظم مملكة عبر التاريخ. وتوقفنا فيما مضى من هذه المجالس مع مشهد نبي الله سليمان عليه السلام والهدهد، عندما جمع سليمان عليه السلام الحشود من الجند الذين كانوا من الجن والإنس والطير، ولكن لما تفقدهم افتقد ذلك الطير وهو الهدهد، فقال سبحانه وتعالى في هذا المشهد: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم لما تيقن غياب الهدهد توعده سليمان عليه السلام فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذه آخر آية أو مشهد توقفنا عنده. ثم بعد ذلك، بعد هذا الوعيد وهذا التحذير من سليمان عليه السلام والتوعد لغياب الهدهد، بعد مدة يسيرة رجع الهدهد إلى حيث مجلس سليمان. وعند رجوع الهدهد إلى مجلس سليمان عليه السلام، أخبر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وبهذا المشهد الذي معنا، كما قال سبحانه: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا المشهد حقيقة من المشاهد العجيبة التي خلد ذكرها القرآن. هذا الهدهد الذي يفترض أنه ومكانه في بيت المقدس ضمن جنود مملكة سليمان عليه السلام في فلسطين، ولكن لما افتقده سليمان عليه السلام إذا به ذهب إلى اليمن حيث مملكة سبأ، ورأى أمرا عجيبا غاب عن سليمان عليه السلام. لذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: فمكث غير بعيد، قال بعض العلماء فمكث يعود إلى سليمان عليه السلام، أي مكث، أي بقي وانتظر في مكانه وفي مجلسه بعد أن توعد الهدهد زمنا قليلا. ولكن الأغلب، جمهور المفسرين، قالوا قول الله عز وجل فمكث غير بعيد تعود على الهدهد، وهذا هو الأظهر، لأنه قال بعدها: فقال أحط بما لم تحط به. والمكث هو البقاء في المكان مدة يسيرة وملازمة المكان، عكس اللبث. اللبث أي مدة طويلة، كما قال سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقال لابثين فيها أحقابا. أما المكث كما وصف حال الهدهد، قال فمكث غير بعيد، أي بقي غائبا في مكانه، غير بعيد أي وقتا ليس طويلا بل وقتا يسيرا مكث هذا الهدهد، هذا هو المكث. قوله سبحانه كما في قصة موسى عليه السلام عندما سار بأهله من مدين عائدا إلى مصر، قال لأهلهم كثوا، أي إلزموا هذا المكان واستقروا به زمنا يسيرا، إني آنست نارا، هنا قال فمكث أي مدة يسيرة ووقتا ليس بطويل. قال فمكث غير بعيد ثم جاء إلى مجلس سليمان. الآن الهدهد متهم وظاهر الأمر أنه مذنب لدى سليمان لأنه غاب وتخلف عن الجند دون عذر ودون مبرر، وإلا لماذا يفتقده سليمان عليه السلام؟ والآن جاء الهدهد الجندي الضعيف الطير في جند سليمان وهو مذنب أمام مجلس سليمان وحاشيته ومعه الوزراء والأمراء والجند، وهذا موقف مهيب. فلننظر كيف تصرف الهدهد في هذا المشهد. وجاء من اليمن إلى فلسطين إلى بيت المقدس حيث هذا الجمع وهذا الحشد وهذا المشهد. قال سبحانه فمكث غير بعيد أي الهدهد، وهذا فيه إشارة إلى أن رعية سليمان وجند سليمان يعلمون قوة وحزم وحسم سليمان عليه السلام، لذلك لم يتخلف ولم يتأخر كثيرا. قال فمكث غير بعيد، جاء بسرعة. كذلك سرعة رجوع الهدهد فيها إشارة إلى أن جنود سليمان لا يتأخرون ولا يتخلفون بمجرد انتهاء وانقضاء أعمالهم ومهامهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، إذا ما أنجز المهمة أو الموظف إذا ما أنجز المهمة التي وكل بها من قبل مسؤوله أو رئيسه أو مؤسسته، فعليه أن يبادر ويسارع إلى الرجوع وأن لا يتخلف وأن لا يتأخر. هذا يراد ويشار إليه من سرعة رجوع الهدهد. كذلك يدل على هيبة جنود سليمان عليه السلام منه أنهم يهابونه ويحسبون له حسابا ويخافونه ويخشونه، بدليل أن الهدهد ما تأخر. قال فمكث غير بعيد، وكذلك تشير إلى شدة ائتمارهم لأمره، حتى أن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح مع أنه معذور في قرارة نفسه لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا مع عذره الواضح. هذه أفادها العلامة السعدي في تفسيره، مع عذره الواضح إلا أنه لم يتخلف كثيرا عن سليمان عليه السلام. قال فمكث غير بعيد، التفاسير يذكرون أنه جاء ورفع رأسه وأحنى ذيله وأنه استقبله النسر أو العقاب وقال له أن سليمان قد توعدك، فقال له هل استثنى، فعندما أجابه قال إذا نجوت. هذه كلها من الإسرائيليات التي تذكر في التفاسير ولكن غير مهمة. قال فمكث غير بعيد، هنالك شيء اختصره الله سبحانه وتعالى لم يذكره. قال فمكث غير بعيد فجاء ووصل وسأله سليمان، وقف بين يدي سليمان وسأله عن سبب تخلفه وما هو عذره، فقال بعد ذلك مباشرة، فقال بدأ ببيان سبب تخلفه وبيان عذره. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. وحقيقة هذا مشهد عظيم وعجيب جدا. فالهدهد المذنب الضعيف الجندي أمام الملك والقائد والنبي الشديد القوي صاحب المهابة يقول له أنا عندي من العلم ما ليس عندك، وعرفت ما لم تعرف، ووصلت إلى ما لم تصل، واكتشفت ما لم تكتشف. هذا معنى أحط بما لم تحط. الإحاطة، وهذه لفظة دقيقة جدا، قال أحط، ما قال عندي إحاطة بأمر، قال أحط بالماضي، فيها إشارة إلى تيقن حدوث هذا الفعل وهذا الأمر. قال أحط، خلاص الأمر انتهى، انقضى، لا شك ولا مراجعة فيه. قال أحط بما لم تحط. تأملوا إلى هذا الخطاب. والإحاطة هو العلم بالشيء من جميع جوانبه. وهنا ما تجرأ الهدهد على هذا الرد وهذا الجواب وهذا المبرر بهذه الثقة والقوة والثبات إلا لأنه تسلح بسلطان العلم. لذلك يقول ابن القيم: وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم، وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن في خطابه لسليمان مع قوته. الهدهد ضعيف، سليمان قوي، ولكيف جاءته هذه الجرأة أن يقول له أحط بما لم تحط به؟ قال: لا يتمكن في خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم. العلم جعله يتجرأ بهذه الكلمات. والهدهد بطبيعة الحال يفكر كيف ينجي نفسه وكيف يعتذر عذرا مقبولا عند سليمان من هذا التوعد وهذا التهديد. لذلك هذه العبارة أو اللفظة أو الجملة، قال أحط بما لم تحط به، تسمى براعة استهلال، عبارة قوية فيها قوة على طريقة الصدمة. لابد أول كلمة تبدأ تدخل في الأسماع والقلوب. لذلك هذه العبارة ذكرها الهدهد، قال أحط بما لم تحط به، حتى يرغب سليمان في الإصغاء له ولما معه من حجة. هذا أولا. الأمر الثاني، حتى يستميل قلبه إلى قبول العذر. الأمر الثالث، فيه بيان لخطر ما شغله. قال أحط بما لم تحط به، لم أكن في نزهة، في أمر خطير جدا. الأمر الرابع، فيها تشويق إلى ما عنده من أخبار. فهذه أربعة أسباب جعلت الهدهد يقول هذه العبارة، قال أحط بما لم تحط به، وقلنا فيها فائدة طلب العلم وأهمية العلم، والله سبحانه وتعالى ذكر فضل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول أحد الحكماء: ليت شعري ما أدرك شيء من فاته العلم، الذي يفوته العلم كأنه ما أدرك شيئا في هذه الدنيا، وما فاته شيء من أدرك العلم. فهنا الذي أنجاه هذا الهدهد العلم، كما ذكر ابن القيم سلطان العلم. وسلطان العلم أعظم وأقوى وأعلى مرتبة من كل سلطان، أعلى من سلطان الجاه والملك والحسب والنسب والمال والمنصب، سلطان العلم. فهنا قال: فمكث غير بعيد فقال مباشرة أحط بما لم تحط به. ومن فوائد هذا المشهد ثقة الهدهد بقدرته. هو عنده مهارة وعنده علم، عنده قدرة. هذا الجواب وهذه العبارة تشير إلى ثقة الهدهد بقدرته وعدم تلكؤه، وهذا كذلك من بركة العلم. كذلك في هذا المشهد فيه فائدة أن الهدهد كان ماهرا بالدفاع عن نفسه بتلطف وقدرة على اجتذاب النظر إليه وإصغاء السمع لكلامه. هذه الفائدة والإشارة من خلال عبارة الهدهد. وكذلك أنه كان يقوم برحلة استكشاف علمية لمملكة سبأ، أي لم يكن في نزهة، ومعرفة أحوال أهلها في الملك والدين. هذه كانت مهمة الهدهد كما سيأتي معنا في مشاهد أخرى. كذلك من الفوائد في قول الهدهد لسليمان عليه السلام، قال أحط بما لم تحط به، عدم رد الحق لصغر قائله. تخيلوا صغر وضعف الهدهد وعظم سليمان، مع أنه فسح له المجال واستمع له ولم يرد مقولته والحق الذي معه، كما سيأتي معنا في الآية التي بعدها، قال سننظر، ما رده. هذه فائدة مهمة، أن لا ترد الحق لصغر قائله أو لضعفه أو لأنه من فئة الناس المهمشين. مهما يقول ومهما يتكلم ترد الحق الذي معه، هذا لا يجوز ولا ينبغي. وأن الحكمة والفائدة تؤخذ ممن هو أقل مكانة وعلما. الهدهد أقل علما من سليمان وأقل مكانة، ومع ذلك استفاد منه وأخذ منه علما وحكمة. كذلك من الفوائد أهمية غرس الخوف من التمرد والتقصير والإهمال في المهام والأعمال في نفوس الأتباع. ينبغي للقائد أو المسؤول أن يغرس في نفوس الأتباع الخوف من التمرد، والخوف من الخروج عن اللوائح والأنظمة، والخوف من مخالفة القوانين، قوانين الدولة أو قوانين المؤسسة أو قوانين المشروع أو قوانين اللجنة، من لوائح وأنظمة وغيرها. لابد أن يغرس في نفوسهم الخوف، وإلا لما استعجل الهدهد برجوعه. كذلك من فوائد قول ربنا سبحانه وتعالى فمكث غير بعيد أهمية حفظ الوقت وعدم إضاعته، فهو أعظم ثروة ولكن أكثر الثروات هدرا. الوقت هو من أعظم الثروات ولكن عند الناس من أكثرها هدرا. قال فمكث غير بعيد الهدهد، ما قال أنا معذب معذب، معاقب معاقب، أذهب من سبأ إلى صنعاء إلى أماكن أخرى وأتفقد وأضيع الوقت في نزهة، أبدا. مجرد أن انقضت مهمته الدعوية الإصلاحية العقدية رجع مباشرة. قال فمكث غير بعيد، هذه مهمة جدا، تصدير هذه الجملة في بداية الآية مهم جدا. قال فمكث غير بعيد. كذلك من الفوائد أيضا في هذا المشهد، مهما بلغ سلطانك وجاهك فاستمع لآراء من حولك فقد تجد فيها الخير. بعض الناس يتكبر إذا أراد أن يتكلم أو أن يعطي رأيا من دونه مرتبة أو علما فإنه لا يسمح له ولا يعطيه مجالا. هذا المشهد يعطينا هذه الفائدة وهذا الأمر، أنك مهما بلغت من المنزلة من الذكاء من المكانة من العلم فاستمع لآراء غيرك فقد تنتفع وقد تستفيد من آرائهم. كذلك فائدة مهمة تشير لها قضية سرعة عودة ورجوع الهدهد إلى موطنه بيت المقدس. من أمارات السعادة سرعة الرجوع وتدارك الفائت والاستيقاظ من الغفلة. الآن الهدهد في نظر سليمان مذنب وهو مدان حتى يثبت براءته أمام سليمان عليه السلام. بعد هذا الموقف الله سبحانه وتعالى خلد قول الهدهد وقصة الهدهد في القرآن. فمن علامات وأمارات سعادة الإنسان سرعة الرجوع إذا أذنب، وتدارك النقص إذا فاته شيء، والاستيقاظ من الغفلة. السرعة هذه من علامات السعادة، ولا توغل في المعصية أو في الخطيئة أو في المحرم أو في اللهو، فإن هذا يبعدك عن السعادة الحقيقية. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هذه تدل على هذا المعنى. فهنا قال الهدهد أحط بما لم تحط به، قال لسليمان، قالها بثقة وقوة مع ضعفه وقوة سليمان. وهذا كذلك ونؤكد عليه من سلطان العلم والحكمة التي أوتيها هذا الهدهد الذي يفوق كل سلطان. كذلك من الفوائد المهمة أن الهدهد لم يقل سمعت، ولم يقل علمت، ولم يقل شاهدت، ولم يقل رأيت، قال أحط. إذا جئنا لكلمة أحط وهي العلم بالشيء من جميع جوانبه، فتعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والإدراك أي الإحاطة بالشيء، الإحاطة من الحائط الذي يحيط بداخله من الغرفة أو من المنزل، وكذلك البستان يسمى الحائط لأنه يحاط بسياج يحيط بما بداخله، وكذلك إحاطة الشيء، وكان الله بكل شيء محيطا، وكذلك البحار والمحيطات، المحيط يسمى محيطا لأنه أوسع من البحار فيحيط بالأشياء داخله، وكذلك محيط الكرة تحيط بالمركز من كل جانب بمسافة واحدة مستقيمة هي نصف القطر، هذا هو المحيط. فهنا قال أحط بما لم تحط به، ولم يقل سمعت، لأنه لو قال سمعت لعله فاته شيئا من المشهد أو الحدث، ولو قال رأيت لعله رأى جانبا ولم يرى الوجه والجانب الآخر، ولو قال شاهدت لعله لم يشاهد جميع الحدث، ولكن قال أحط، يعني سمع ورأى وشاهد وعلم وأيقن وخبر كل ما يتعلق بالمشهد الذي سيخبر به سليمان عليه السلام. هذا معنى قوله أحط، عرف الملكة والمملكة وقدرة المملكة والأمراء ومكان المملكة وقوتها وماذا يعبدون وماذا يفعلون، كل هذا المعنى عرفه الهدهد. فقال أحط بما لم تحط به، أي بما لم تعلمه أنت. فهنا فائدة، كم نحن بحاجة إلى منهج الهدهد في التثبت والتيقن والدقة في نقل الأخبار والأحداث والمنشورات قبل نقلها، وخصوصا في مواقع التواصل. هذا منهج مهم ومنهج عظيم يعطينا الهدهد، هذا المنهج بقضية التثبت والتيقن وعدم نقل الأخبار والشائعات بمجرد السماع وبمجرد النظر ومجرد أن تصلنا عبر مواقع التواصل. كذلك هنا الهدهد يمكن أن نطلق عليه الهدهد الإيجابي، لأنه يعلمنا الإيجابية في حال حضورنا وغيابنا. الهدهد لم يكن يتصنع الإيجابية، فهو الآن إيجابي خارج مملكة سليمان بعيدا عن أعينهم. فهنا فائدة هذه الإيجابية أنك ينبغي أن تكون مركز إيجابية، وإياك والسلبية، واستخدم الإمكانيات في قهر المؤثرات. ما أثر عليه بعده عن الجيش، بعده عن المملكة، بعيد، إنسان موظف أو عامل تكلفه بمهمة يقصر في هذه المهمة ويتأثر بكثير من المعطيات والمؤثرات الخارجية، وتؤثر على المهمة التي أرسل من أجلها. الإيجابي يركز ولا يتأثر كما فعل الهدهد. كذلك من الفوائد الولاء للدين والأمة والوطن والمؤسسة، لا تحده حدود. حتى تثبت ولاءك لدينك ولأمتك ولوطنك ولمدينتك ولحيك ولمؤسستك وللجنة التي تعمل ضمنها، لا تحد ذلك حدود. فتأملوا الهدهد من فلسطين ضمن جيش سليمان عليه السلام، ورأى أمرا مهما أين؟ في اليمن، في سبأ التي هي مأرب، ولكن حفظه وأخبر به. فهو يعطينا قاعدة في الولاء الوظيفي، فكن صاحب رسالة لا مجرد موظف. الآن الهدهد غير مأمور بهذا الذي فعله، ولكن لأنه لديه ولاء عظيما لمملكة سليمان فإنه قام بهذا الموقف الذي خلده الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن. كذلك من الفوائد على العالم أو طالب العلم أن لا يعجب بعلمه، فالعجب فتنة. العالم أو الإنسان الذكي أو النبيه أو العبقري أو كذا في الغالب يعجب بعلمه حتى يصل إلى مرتبة من الغرور والتفاخر والعجب، وينبغي أن يصغر في عينه علمه في جانب علم الله. ومهما أوتي من العلم فإنه فوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا سليمان عليه السلام لأنه متواضع ولأنه لم يعجب بعلمه استمع للهدهد، استمع مقولته لما قال أحط بما لم تحط به. فلذلك على الإنسان مهما بلغ من العلم أن لا يصغر في عينه علم الله بما عنده من علم، أن يعظم ما عند الله سبحانه وتعالى من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كذلك من فوائد هذه الآية وهذا المشهد أن الأنبياء لا يعلمون الغيب فضلا عن غيرهم من الأئمة والأولياء وغيرهم من الصالحين وهكذا. كيف نستدل بذلك؟ أن سليمان غابت عنه هذه المملكة بما فيها، وغاب عنه ما حفظه وما شاهده وما علمه الهدهد. فالأنبياء لا يعلمون الغيب، بل هو لم يعلم مكان الهدهد حتى جاء وأخبره، ولم يعلم ما حصل لهذه الملكة أو مملكتها حتى أخبره الهدهد. فبذلك الأنبياء لا يعلمون الغيب. كذلك من الفوائد، لو قلنا أن خطاب الهدهد لسليمان عليه السلام هل يعد نقصا في سليمان أنه علم ما لم يعلم سليمان؟ الحقيقة أن هذا لا يعد نقصا. لماذا؟ بل هذا هو تكريم لسليمان عليه السلام، لأنه وجد من يخدمه، فهذه زيادة في سيادة. سليمان عليه السلام سخر الله سبحانه وتعالى الجن والإنس والطير، وممن سخر له الهدهد، فالهدهد قام بخدمة سليمان بهذه المعلومة وبهذا الاستكشاف وبهذا الاستطلاع، فهذه إيجابية لسليمان ومنقبة وفضيلة له أن سخر الله سبحانه وتعالى له من يخدمه ويقدم له الأمور التي فيها قوام ملكه وفيها قوام الاستقرار والأمن، وكذلك فيها فائدة، لأن الملوك يحرصون على معرفة أخبار الممالك الأخرى والدول الأخرى وأحوال الجيش وقوة المملكة حتى يكونوا على دراية. فالهدهد قدم خدمة لسليمان عندما جاء له بهذا البيان وبهذا التفصيل وبهذه المعلومة. إذن لا تعد منقصة في حق سليمان أن يقول له الهدهد أحط بما لم تحط به. والفوائد طبعا كثيرة، نذكر فائدة أخيرة ونتوقف إن شاء الله، ونكمل في درس الأسبوع القادم بمشيئة الله إذا كان في العمر بقية. هنا قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر، كما حصل للهدهد، وعلى طريقة أهل الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، فممكن أن توجد بعض المعلومات عند الأصاغر ما لا توجد عند الأكابر، كما هو حال الهدهد في هذا المشهد. فقد أخبر سليمان عليه السلام بأمر وبمعلومة لم تكن عند سليمان عليه السلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما تبقى من فوائد عديدة في هذا المشهد وفي هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.